أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وفي برنامجكم الحبيب الرقيق الرخراق لمن كان له قلب، ومع الحلقة 24 من هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله أن ينفع به الأمة برمتها. اللهم استجب وتقبل هذا الجلال والإكرام. ولعلكم تذكرون أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة أننا كنا قد تطرقنا لموضوع قيم طيب مبارك، ألا وهو هؤلاء هم الرجال. وبينا أن الله تعالى من خلال القرآن بيّن صفات الرجال في القرآن، بيّن أن مواصفاتهم تشتمل على الطهر وتشتمل على الصدق وتشتمل على الاستقامة، فعشنا سويا مع قول الله تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعشنا أيضا مع قول الله تبارك وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وعشنا أيضا مع قول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. عشنا مع هذه الآيات الطيبات المباركات، واليوم بحول الله ومدده وطوله نعيش مع قول الله تبارك وتعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله تعالى من خلال هذه الآية مدح أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، مدحهم أنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا في القول وصدقوا في الفعل وصدقوا في الحال. صدقوا في القول فاستقامت أقوالهم على الصدق كاستقامة السنبلة على عودها، وصدقوا في الفعل فاستقام فعلهم على هدي رسول الله كاستقامة الرأس على الجسد، وصدقوا في أحوالهم فتجردوا في القصد والعزم والنية لرب البرية سبحانه وتعالى. فأعد الله تعالى لهم مقابل هذا الصدق خمس جوائز رائعات. اقرأوا معي إن شئتم في الجائزة الأولى والثانية، وقل: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان نصيرا. فجعل الله تعالى دخولهم على الصدق وخروجهم على الصدق، فعاشوا لله وبالله ومن أجل الله. أيضا أعطاهم الله تبارك وتعالى لسان الصدق، فأثنى الناس عليهم في حياتهم وأثنى الناس عليهم بعد مماتهم. واستشهد في هذا المعنى بقول الله تعالى على لسان أبي الأنبياء إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أيضا أعطاهم الله تعالى قدم الصدق. قدم الصدق هو ما قدموه من عمل صالح وما سيقدمون عليه من جزاء أوفى في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم، اقرأوا إن شئتم معي قول الله تعالى: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. أما إن سألتم عن الجائزة الخامسة فقد قال الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله باسمه الأعظم أن يجعلنا جميعا منهم. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. ولكن في هذه الحلقة أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة أريد أن أبين أن لكل مجتمع رموزا، ورموز مجتمعنا المسلم الموحد هم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. نعم، هؤلاء الرجال الأبطال الأخيار الذين زكاهم ربنا سبحانه وتعالى بقوله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. والله ما أحوجنا أن نقرأ سيرهم ونسير على ضربهم ونحزو حزوهم لنسعد كما سعدوا، وليدخر الله تعالى لنا عنده الجزاء الكبير في جنات ونهر كما ادخر لهم. إننا نرى شبابنا في هذه الأيام يقتضون إما بشرق وإما بغرب. قال النبي المصطفى لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا سلكوا جحر ضب سلكتموه معهم. فنرى الشباب يقلدون الغرب في كل شيء، يقلدون الغرب في الانحراف، يقلدون الغرب في معصية الله تبارك وتعالى وارتكاب الفواحش. وأنا أقول من فوق هذا المنبر الطاهر من قناة الرحمة الفضائية يا شبابنا اقرأوا سير أصحاب نبيكم حتى تكونوا رجالا كما كانوا رجالا. نعم، ما أحوج الأمة طولا وعرضا أن تحيا وتتربى على سير هؤلاء الأطهار. فكل صحابي من أصحاب الرسول الله كان أمة، إي والله كل صحابي من أصحاب النبي المصطفى كان أمة. منهم من أشار واقترح، ومنهم من أوضح وشرح، وما كنت تجد صحابي من أصحاب رسول الله إلا وله دور. يعني على سبيل المثال رأيت سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه في غزوة الأحزاب، هو الذي أشار على النبي المصطفى بحفر الخندق وأكرم وأنعم به من رأي كله نور. أيضا انظر إلى الخباب الذي أشار على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يبقى المسلمون على الماء فيشرب المسلمون والموحدون ويمنعوا المشركين من الشرب من الماء، فكان هذا من أسباب نصر الموحدين في يوم بدر. انظروا على سبيل المثال أيضا للحصر، نجد صحابيا من أصحاب رسول الله عبد الرحمن بن عوف يضرب مثلا لشبابنا في الرجولة فلا يكون عالة على أحد رغم أن الدنيا برمتها عرضت بين يديه. أشار عليه سعد بن الربيع أن يقدم له زوجة ويقدم له حديقة، ولكنه بين له أيما شمم وبين له أيما عزة. قال ما أسلمنا لزوجة وما أسلمنا لحديقة، دلني على السوق، وذهب ليصفق في الأسواق حتى لا يريق ماء وجهه لا على الأبواب ولا على الأعتاب. ارحل معي على سبيل المثال للحصر لزيد بن ثابت الذي جمع كتاب الله جل وعلا. انظر إلى عبد الله بن عمر الذي دون حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل صحابي كان له دورا، وكل صحابي كان أمة وحدة، كل صحابي كان له دور وكل صحابي كان أمة. فما أحوجنا أن نعيش في سير هؤلاء الأطهار الأخيار النبلاء، ونعرف كيف صدقوا مع الله عز وجل. إنهم صدقوا مع الله تبارك وتعالى في نقاط عدة، وأريد حتى لا أفوت على أحبتي الكرام الفضلاء شيئا من المنافع والثمار الطيبة المباركة، أريد أن أبين أنهم ما من آية من كتاب الله تنزلت إلا وكانوا يعتقدون أنهم هم المعنيون بها. والله الله لو سرنا خلفهم في هذا المعنى، إننا نسمع القرآن آناء الليل وأطراف النهار ينادي علينا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، ونرى كثيرا من المسلمين قد غفلوا عن هذا النداء، رغم أن الله لما قال يا أيها الذين آمنوا نادى بذلك على المؤمنين. فينبغي على كل مؤمن أن يرعها سمعه، لأن الله إذا قال يا أيها الذين آمنوا إما أنه يأمرنا بأمر أو ينهانا عن أمر ويزجرنا عنه سبحانه وتعالى. أصحاب رسول الله كان القرآن يتنزل وكان الواحد يعتقد أنه هو المعني المخاطب به. على سبيل المثال للحصر، تأملوا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صحابي من أصحاب رسول الله اعتقد أنه هو المعني بهذه الآية، اسمه ثابت بن قيس. هذا الرجل كان جهوري الصوت، انقطع عن مجلس النبي المصطفى ولم يخرج إلا للصلاة المكتوبة، وجلس في بيته وانقطع عن مقابلة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما سأل عنه النبي المصطفى قالوا إنه في بيته لا يخرج، فأرسل النبي المصطفى من يسأله: لماذا اختبأت في بيتك ولم تخرج إلى مجلس النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فدخل الصحابي الطاهر يسأله ويقول له: يا أبا محمد، انقطعت عن رسول الله وعن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألم تعلم أنني رجل جهوري الصوت؟ أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبط عملي، أنا من أهل النار. فذهب الصحابي الطاهر يخبر النبي المصطفى بما قاله أبو محمد، فقال له: اذهب وقل له لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. الله الله على هذه البشرى، أكرم وأنعم من مبشر ومبشر. لما سمع البشرى من فم النبي المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سعد قلبه أيما سعادة. وبعد أن مات النبي المصطفى ظل ينتظر بشرى النبي المصطفى، فظل ينتظر الشهادة في سبيل الله، فتقلب في الغزوات إلى أن مات شهيدا ولقي ربه مبشرا بالجنة من فم النبوة الطاهر رضي الله عنه وأرضاه. نعم، اتركوا هذا المشهد وارحلوا معي في مشهد آخر يتجلى روعة وضياء وبهاء. هذا المشهد يبين لنا مدى ارتباط أصحاب رسول الله بالقرآن، كيف كانوا يجدون سعادة قلوبهم مع كتاب الله رب العالمين، وهذا من صدقهم مع ربهم سبحانه وتعالى. انظروا على سبيل المثال إلى غزوة ذات الرقاع، تلكم الغزوة التي تكبد فيها أصحاب رسول الله المشاق، فكانوا فقراء، ساروا على أقدامهم في الجبل حتى تقطعت أقدامهم وتساقطت أظفارهم، فكانوا يقطعون رقاع الثياب من ملابسهم ليضمضوا بها جراحهم، لذا سميت بغزوة ذات الرقاع. لما ذهب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلم يجدوا أحدا من المشركين، فقد نصر النبي المصطفى بالرعب مسيرة شهر، فر المشركون ولم يتركوا إلا الخيام والأواني. حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم قفل راجعا واستراح إلى واد مليء بالأشجار الخضراء الكثيفة، ونام النبي المصطفى وأصحابه، وجعل اثنين من خيرة أصحابه في حراسة الجيش. من هما يا ترى؟ عمار بن ياسر وعباد بن بشر. جعلهما في حراسة الشعب، فوقف عمار بن ياسر وعباد بن بشر على فم الشعب، فقال عباد لعمار: أتريد أن تنام في أول الليل أم تنام في آخر الليل؟ قال: بل دعني أنام في أول الليل. فوقف عباد بن بشر في حراسة الجيش، ولكنه كيف يقضي وقته؟ ظل طوال الليل يقف بين يدي ربه ويقرأ من كتاب ربه، والله الله في متعة التلاوة في جوف الليل، الله الله في مواطأة اللسان للقلب، الله الله في خشوع الموحدين الذين يناجون ربهم بكلامه ويتملقونه بإنعامه. وأريد أن أخبر أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة أن هذا كان دأب أصحاب النبي جميعا، كانوا إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع، وخرس بالنهار لطول صمت عليهم من سكينتهم خشوع. فقام عباد بن بشر يتلو من سورة الكهف، وكم تمتع بحلاوة التلاوة، وكم دمعت عيناه وهو يرتل كلام العلي الأعلى سبحانه. ولكن بينما هو يتلو ويتلذذ بمتعة التلاوة، يأتيه مشرك فينظر إليه ويقول: هذا الذي يحرس جيش محمد، لو فزت به فزت بالجيش كله. فضرب عباد بسهم في صدره. ماذا يصنع وهو يستمتع بمتعة قال عنها سلفنا الصالح: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نشعر به من متعة في جوف الليل ونحن نناجي ربنا بكلامه ونتملقه بإنعامه لجالدونا عليها بالسيوف. بل قالوا أيضا: لو كان أهل الجنة يشعرون بنفس المتعة التي يشعر بها أهل الليل في ليلهم لكان أهل الجنة في عيش طيب. لقد ضرب بسهم وهو يرتل القرآن في جوف الليل. والله يا أحبة الفضلاء في أمتنا الحبيبة، نزع السهم وألقاه وظل يتدفق في تلاوته ويستمتع بها. فضربه المشرك بسهم آخر فنزعه وألقاه وظل يستمتع بالتلاوة ويتدفق فيها بمتعة لا يعلمها إلا الله. فضربه السهم الثالث فأثخنه في دمائه وجراحه فزحف حتى وصل إلى عمار بن ياسر فأيقظه. فقام عمار فنظر إلى السهام الثلاث فقال: يا عباد، لماذا لم توقظني من أول سهم؟ قال: والله الذي لا إله غيره، لولا أنني خشيت أن أضيع ثغرا من ثغور المسلمين أوصاني النبي المصطفى بحراسته وحمايته لكان أحب إلى قلبي أن تقطع أنفاسي وتقطع روحي ولا أنقطع عن متعة ولذة التلاوة. الله الله، إنها رسالة لكل رجل ولكل امرأة في أمتنا الحبيبة، رسالة إلى أولئك الذين يقطعون الليل في غفلة وبطالة، رسالة إلى الذين يقطعون الليل في معصية الله وفي الفواحش وفي الزنا والخنا، رسالة لكل من عصى ربه في ليلة، في ليلة عرضت وطال زمانها والكل من أقطارها متباعد. شهدت عليك بغفلة وبطالة، كل عليك بشؤمه متعاضد. شهدت عليك ظهر نجومها، والله ربك فوق ذلك شاهد، والله ربك فوق ذلك شاهد، والله ربك فوق ذلك شاهد. يا راقدا ملأ الكرى أجفانه، وإذا تيقظ فهو أيضا راقد. هل استفقت وفي شبابك فضلة، والموت لم يفجأك منه رائد. فاستدركن ما فات منك بتوبة، منها عليك دلائل وشواهد. زفرات محزون وأدمع خائف، قد شابهن دم بقلبك عاقد. فاضرع لمن سلطانه لا ينقضي أبدا، وسيل عطائه متزايد. فلعله يعطيكها مقبولة، ترقى بهذا الملا وتشاهد. ويعود مر العيش في مرضاته عزبا، ويدنو من مناك مباعد. وإذا أتتك من المليك عناية، فالكل ساع في هواك وجاهد. ولكن متى تمس هذه الرسالة شغاف قلوبنا وننهض كما نهض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقوم في جوف الليل نناجي الله بكلامه ونتملقه بإنعامه، ونركع ونسجد ونبكي ونستمتع بلذة المناجاة في جوف الليل والناس نيام. الله الله، لو أن كلامي اليوم كان من القلب إلى القلب فهرعنا جميعا، فكنا رهبان ليل نناجي ربنا بكلامه ونتملقه بإنعامه. أتمنى والله أن نتحول بعد هذه الكلمات إلى رهبان ليل. والله إن مشاكل الأمة طولا وعرضا تحل بقيام الليل. سئل صلاح الدين الأيوبي: كيف انتصرت على اليهود؟ قال: والله ما انتصرت عليهم إلا بقيام الليل ومناجاة الله تعالى في الأسحار، قمت في جوف الليل دعوت الله تعالى كما أمر، فنصرني الله تبارك وتعالى كما وعد. فيا ليت كل رجل وامرأة في الأمة يتألمون لآلام أمتهم الحبيبة. أقول له قم قدم ولو دعوات في جوف الليل، لعل الله تبارك وتعالى يرفع الأمة بدعواتك، فترتقي الأمة بهذه الدعوات ذا الملا وتشاهد النصر في أعلى معانيه. أتمنى أن يكون كلامي من القلب إلى القلب، ونترجم هذا الكلام إلى عمل. أتمنى ذلك أحبتي الكرام الفضلاء الموحدون. أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتلذذوا بالتلاوة فقط، ولكن تلذذوا بالعمل، فحولوا القرآن إلى عمل. فكنت ترى يا حبيبي الكريم ويا أختنا الفاضلة في أمتنا الحبيبة، كنتم تروا أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا تلوا آية يترجمونها إلى عمل. وأنا أنادي على كل أخ حبيب يظن بالزكاة ويظن بالدرهم والدينار، أقول له اسمع وتأمل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه الآية سمعها صحابي من خيرة أصحاب رسول الله، كنيته أبو طلحة، ذهب إلى النبي المصطفى وقال له: إن الله تعالى يدعونا أن ننفق مما نحب، وإن أحب مالي إلي هو بيرحاء، حديقة غناء فيها ما لذ وطاب من الثمار، وفيها الماء العذب الفرات السلسبيل. الله الله، النبي كان يدخلها ويشرب من مائها ويأكل من ثمارها. فلما تصدق بها أبو طلحة قال النبي له: بخن بخن، ربح البيع، ولكن أنفقها في ذوي رحمك يكن لك من الأجر ما لا يقدر قدره. قال: إذن أنفقها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. وحسان بن ثابت يجتمع معه في الجد الثالث، وأبي بن كعب يجتمع معه في الجد السادس. وهنا أقول: لا فرق بين القريب من الدرجة الأولى والدرجة المئة، الكل له حق الصلة. ويا ليتنا نفهم هذا المعنى ونبدأ بتقسيم الزكوات على ذوي أرحامنا، ليعظم أجرنا عند الله، فيكتب لنا عند الله تعالى أجر صدقة وأجر صلة. اتركوا هذا المشهد وعيشوا أيضا معي مع أبي طلحة، ذلكم الرجل الذي تقلب مع النبي المصطفى في غزواته، وتقلب مع أبي بكر في غزواته، وتقلب مع عمر بن الخطاب رضي الله عن أصحاب رسول الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. لما تقلب في هذه الغزوات طعن في السن ووصل إلى سن الثمانين، فلما قرأ قول الله تبارك وتعالى: انفروا خفافا وثقالا، قال لأبنائه: إن الله يستنفر الشباب والشيب، جهزوني. قالوا: قاتلت مع النبي، وقاتلت مع أبي بكر، وقاتلت مع عمر، ونحن شباب، نكفيك مؤنة الجهاد. قال: والله إني أرى أن الله يخاطبني أنا في هذه الآية. فجهزوه رغم أنه وصل إلى سن الثمانين وخرج يقاتل في سبيل الله، لأنه اعتقد أنه هو المعني بهذه الآية وأراد أن يحولها إلى عمل واقعي. فلما صدق مع الله صدقه الله، كان مع المسلمين في البحر يركب سفينة، وإذا به يشتد عليه المرض ويتمكن منه المرض فيموت في وسط البحر. أين يدفنوه؟ أين يدفنوه؟ إنهم بينهم وبين أول جزيرة مسيرة 7 أيام، والله ما تغير منه بدن ولا تغيرت منه رائحة، ولكن ظل مسجا على ظهر السفينة كالنائم تماما بتمام. فلما وصلوا إلى الجزيرة دفنوه، فهو مدفون هناك ينتظر أن تقوم الساعة فيكون مع الحبيب المصطفى وأصحابه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدقوا الله فصدقهم الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. قرأوا القرآن فحولوه إلى عمل، ثم ماذا؟ ثم أيضا صدقوا مع الله جل وعلا فعصمهم القرآن من الفتن. إيه والله القرآن عصمة من الفتن. يقول الحبيب المصطفى فيما يرويه العلامة الإمام البخاري: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. يقول ابن حجر العسقلاني: السنة تدخل ضمنا في كتاب الله عز وجل. قرآن ربنا عصم أصحاب رسول الله من الفتن. ومن قواسم الظهور وأول قاسمة الظهر مرت على أصحاب النبي المصطفى موت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كثير من أصحاب رسول الله ما صدقوا، منهم عمر سحب السيف وقال إنه ما مات، إنه ذهب يكلم ربه كما ذهب موسى وسيعود، ومن ادعى أن محمدا مات والله لأضربنه بهذا السيف. أتى الصديق الأكبر ونظر إلى أصحاب رسول الله فوجد منهم المغشي عليه، ووجد منهم المصروع، ووجد منهم من يهذو بكلام، فذهب وتأكد من موت رسول الله. فلما كشف وجه النبي المصطفى بكى وبللت دموعه وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله لا يجمع ربي عليك موتتين أبدا، أما الأولى فقد متها، وأما الثانية فلن يجمع ربي عليك موتتين. وغطاه وجفف دمعاته ووقف بثبات الجبل الأشم وصعد على المنبر ونادى على الناس فاجتمعوا، وقال لعمر بن الخطاب: يا عمر، أكنت جبارا في الجاهلية خوارا في الإسلام؟ اجلس. فجلس عمر ثم حمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لما سمعها عمر بن الخطاب قال: والله كأنني لم أسمعها أبدا إلا في الوقت الذي تلاها فيه الصديق. ثم ماذا؟ ثم نزل من على المنبر يثبت أصحاب رسول الله. ولكن الصحابة أرادوا أن يجعلوا خليفة بعد النبي، أرادوا أن يجعلوا خليفة بعد رسول الله. قال الأنصار: سيكون الخليفة منا. وقال المهاجرون: سيكون الخليفة منا. ومنهم من قال: منا أمير ومنكم أمير. ولكن تقدم علماء الأمة، علماء القرآن، فقضوا على هذه الفتنة فقالوا: إن النبي المصطفى كان من المهاجرين وخليفته لا بد أن يكون من المهاجرين، وكما كنا خدما لرسول الله سنكون خدما وأعوانا لخليفته. وقاموا جميعا فبايعوا أبا بكر الصديق الذي أقام الدنيا على صراط الله المستقيم كما أقامها المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. نعم، القرآن كان عصمتهم من كل فتنة، وأتمنى أن تبلغ هذه الرسالة إلى قلوبنا. فكل أمر يعرض لنا من الفتن والمحن ينبغي أن نرده إلى كتاب الله وإلى هدي حبيبه صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن نرده إلى علماء القرآن والسنة. فقد قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيضا أحبتي الكرام، في أمتنا الحبيبة أصحاب الحبيب المصطفى صدقوا مع الله جل وعلا في تفقههم في دينهم وفي طلبهم للعلم، وهذه رسالة أتمنى أن نفهمها ونعيها. إن العلم والفقه في الدين والله أعظم من كنوز الدنيا برمتها. يوم أن يفقهك الله تعالى في الدين، التفقه في الدين أفضل من كنوز الدنيا برمتها، من ملء الأرض ذهب. والله يا صاحب العلم ويا صاحب القرآن ويا صاحب السنة، لو نظرت فيما أعطاك الله جل وعلا من نعيم العلم ومن نعيم القرآن والسنة لخررت لله تعالى ساجدا شاكرا على ما حباك الله تعالى من العلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله أي الإيمان، ورحمة الله أي القرآن. ومن أعطاه الله تعالى القرآن وزعم أن أحدا أخذ خيرا مما أخذ فقد حقر ما عظم الله جل في علاه. أصحاب رسول الله عرفوا هذه الحقيقة وعلموا أنه لو كانت الدنيا برمتها أفضل الأشياء قاطبة لدل الله تعالى النبي المصطفى عليها، ولكن الله تعالى أمر النبي المصطفى بقوله وقل رب زدني علما. وكما فرق الله تعالى بين أهل الجنة والنار فرق الله تعالى بين أهل الجهل وأهل العلم. قال الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. اسمعوا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا بالحبيب المصطفى وأسلموا بين يديه كانوا يرسلون منهم من يتعلم من فم النبوة الطاهر كتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه فيعلمهم. منهم على سبيل المثال 12 راع أسلموا بين يدي رسول الله وكانت لهم أغنام، وكان من ضمنهم صحابي طاهر اسمه عقبة. كان جل ما يملك وأفضل ما يملك غنيمات يسير خلفهن في الجبل، فقال انطلقوا أنتم وتعلموا من رسول الله، ومن انطلق منكم وتعلم من رسول الله أنا سأحرس له غنمه. فكانوا ينطلقون ويعودون فيسمعونه ما استمعوه وتعلموه من فم النبي المصطفى، ولكنه قال أيقطعني عن النظر إلى رسول الله ومشافهة النبي المصطفى والفوز بخير صحبة غنيمات في الجبل؟ سلام عليها، وتركها وانطلق إلى الحبيب المصطفى ولزمه. فكان يمسك بخطام بغلة النبي المصطفى وكان يلازمه في حله وفي ترحاله حتى حفظ القرآن ودرس السنة، وكان شاعرا أديبا فصيحا، وكان إذا جن عليه الليل واختلط الظلام يقوم يناجي ربه بكلامه ويتملق بإنعامه، وكان صاحب صوت جميل في تلاوة القرآن، فإذا تلا من كتاب ربه تقذف عليه أصحاب رسول الله من كل حدب وصوب يسمعون منه القرآن الغض الذي ينساب من قلبه على لسانه. بل إن عمر بن الخطاب كان يقول له أعرض علي من كتاب ربك، فكان يتلو عليه من كتاب الله عز وجل، فكان عمر يبكي من خشية الله حتى يبلل لحيته. نعم، وظل يتقلب في روضات الطاعة والعبادة، بل ظل يتقلب في غزوات الموحدين إلى أن لقي الله شهيدا راضيا مرضيا بإذن ربه. إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أيضا أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة نبين أيضا أن أصحاب النبي المصطفى صدقوا مع الله تباركت أسماؤه وجل في علاه، صدقوا في أن ضحوا بالنفس والنفيس في مرضات العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وأريد أن أبين لأحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة أن أصحاب رسول الله كان معظمهم فقراء، يعني ربما كانوا يجدون القوت الضروري بشق الأنفس. ولو حدثتكم عن فقر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا يربطون الأحجار على بطونهم من شدة الجوع لتألمت نفوسكم ولتألمت قلوبكم. ولكن من كان منهم صاحب مال كان المال في يده، ما كان المال يقطعه عن طاعة ذي العزة والجلال سبحانه وتعالى. يعني إذا وقف التضحية بالمال من أجل مرضات الله جل وعلا والهجرة إلى الله فعلى المال السلام. وقرأوا معي إن شئتم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا، اللهم اجعلنا منهم يا رب، يا رب اجعلنا منهم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الله 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 الله، من هؤلاء العمالقة الذين ضحوا بالنفس والنفيس صهيب الرومي، كان صاحب مال، ولما هاجر النبي المصطفى لم يقر له قرار، وتمنى أن يكون مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هجرته صلوات ربي وتسليماته عليه، ولكن المشركين قيدوا له فرقة لمراقبته، فأراد أن يعمي عليهم فأوهمهم أنه يريد أن يدخل الخلاء، فدخل الخلاء ثم عاد إلى بيته ثم دخل الخلاء، فقالوا إن اللات غضبت عليه فأوجعت له بطنه، فهو مشغول ببطنه، ناموا جميعا. فلما علم أنهم ناموا انسل من بينهم وانطلق، فلما تيقظوا قاموا مذعورين وجروا خلفه، فوقف فوق الجبل قال: إنكم تعلمون أنني أرمى الناس، والله الذي لا إله غيره، ما من سهم معي في كنانتي إلا قتلت به رجلا منكم، وسأخرج سيفي أضرب به حتى لا يكون منه شيء في كفي، إن كنتم تريدون المال دللتكم على المال. قالوا: نعم نريد المال، والله لا نتركك تذهب بنفسك ومالك. فدلهم على المال فتركوه يذهب إلى سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فلما رآه النبي المصطفى قال له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، والله إن الدنيا برمتها لا تساوي أبدا قول النبي المصطفى ربح البيع أبا يحيى. الله الله في هذه التضحية، الله الله في هؤلاء الذين ركلوا الدنيا بأحزيتهم وانطلقوا لنصرة دين الله ومناصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم بذلوا النفس والنفيس لنصرة دين الله. فأنا أريد أن أتساءل: فماذا بذلنا نحن؟ ماذا بذلت أنت أيها الأخ الحبيب الموحد لنصرة دين الله أو نصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. ما زلنا نرى كثيرا من شبابنا من الصنفين يبارزون الله تعالى بالعظائم وكأن الحساب على غيرهم كتب، الدين في واد وحياتهم هم في واد آخر. وأنا أتمنى يا مسلمون أن نأخذ دروسا وعبر من هذه المشاهد لأصحاب النبي المصطفى، ونتساءل مع أنفسنا: ماذا قدمنا لدين الله؟ وهل صدقنا كما صدقوا مع الله؟ أتمنى ذلك. بل إنني أقول من صدق أصحاب النبي المصطفى أنهم تجردوا في قصدهم وفي نيتهم وفي عزمهم لله عز وجل. نعم تجردوا من أجل الله جلت قدرته، تجردوا فلم يؤثر فيهم حطام الدنيا الزائل، ولم يسعوا لعارية البطن والفرج كما يسعى كثير من الناس. إننا نرى كثيرا من الناس والله لا هم له في الحياة إلا عارية البطن وعارية الفرج. والله بكيت ووقفت خاشعا وأنا أتأمل عملاقا من أصحاب رسول الله، وقد كان من الأعراب، انتصر سيد الأحباب في غزوة وأرسل له عطاء الله جل وعلا ونصيبه من الغنيمة، فلما أمسك بالغنيمة ذهب بها إلى رسول الله فقال: ما على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك، فقال له سيد ولد آدم، وعلام اتبعتني إذن؟ قال اتبعتك على أن أرمى بسهم يدخل منها هنا فيخرج منها هنا، بايعتك من أجل أن أنال الشهادة في سبيل الله. فقال النبي له: إذا صدقت الله صدقك، إذا صدقت الله صدقك. فدارت رحى المعركة، ولما دارت رحى المعركة إذا بأصحاب رسول الله يأتون بالرجل هو يحملونه إلى رسول الله، يحملونه إلى النبي المصطفى، قد ضرب بسهم دخل منها هنا وخرج منها هنا. فقال النبي المصطفى: أهو؟ قالوا: نعم هو. قال: أهو؟ قالوا: نعم هو. قال: أهو؟ قالوا: نعم هو. فقال سيد ولد آدم: صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. تجردوا لله تعالى في قصدهم وفي نيتهم وفي عزمهم، بل كنت تجد الرجل منهم في ليلة العرس التي يحلم بها كثير من شبابنا، ليلة بنائه، ليلة مضاجعته لامرأته، وهو يذوق عسيلة امرأته في ليلة البناء، يسمع الحيعة، حي على الجهاد، فيقوم مستجيبا نافرا إلى الله. ذلكم العملاق حنظلة الذي لم يعطي نفسه زمنا للاغتسال، وخرج أيها المسلمون عباد الله ليقاتل في سبيل الله وهو جنب، وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء فيرى عجبا، يرى عجبا، يرى حنظلة بين أيدي الملائكة تغسله في طست من ذهب، تغسله في طست من ذهب بماء المزن بين السماء والأرض. فقال النبي المصطفى: لقد رأيت حنظلة تغسله الملائكة في طست من ذهب بين السماء والأرض. فنظروا إلى حنظلة فوجدوا الماء يتساقط من رأسه ولحيته، فذهب النبي المصطفى وقال لزوجته: خبريني بخبر حنظلة. قالت: يا رسول الله، لقد كان جنبا من الفراش الحلال، وخرج لما سمع الهيعة، ولم يعطي نفسه زمنا للاغتسال، فذهب يقاتل وهو جنب. فقال سيد ولد آدم: أبشري، فإنني رأيته بين السماء والأرض في أيدي الملائكة تغسله ملائكة الله بماء المزن في طست من ذهب بين السماء والأرض. نعم، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديله. تجردوا في قصدهم، وتجردوا في نيتهم، وتجردوا في عزمهم، ويا ليتنا نتجرد لله. إن الله تعالى يقول لنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني الصلاة والنسك والمحيا والممات والحركات والسكنات واللفتات والفلتات والنوم واليقظة، الحياة كلها ينبغي أن تكون لله. ولو كانت حياتنا لله، والله أكرم وأنعم بها من حياة. نعم، يحق لنا أن نقول من فوق هذا المنبر الطاهر لكل من كانت حياته لله: ربح البيع، ربح البيع. وأسأل الله أن يجعل حياتنا له، وأن يصرفنا عن غيره، وأن يستعملنا له. بالله عليكم قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل إننا وجدنا أصحاب الحبيب المصطفى قد صدقوا أيضا في حسن متابعتهم للنبي المصطفى بعد حبه، يعني من صدقهم مع الله أحبوا النبي المصطفى، وتمثل حبهم للحبيب المصطفى في حسن الاتباع. وأنا لا أشك أبدا أن كل من يسمعني ويشاهدني في أمتي الحبيبة العريقة يحب الحبيب المصطفى حبا لا يبارى. نعم، ولكن ربما فهم بعضنا أن الحب يتمثل في أننا نصلي عليه، وبعضنا لا يفكر في أن يطبق هديه ويطبق سنته، فحياته في وادي، وهدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في وادي. أنا أقول إن الله تعالى قال في القرآن الكريم في محكم الكتاب والتنزيل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني دليلنا على حبنا لله أن نتابع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا مهما مدحت المتبعين منكم لن أجد منكم أبدا كأصحاب رسول الله الذين فعلا صدقوا مع الله وصدقوا في حبهم للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أحبوه أكثر من النفس، وأحبوه أكثر من المال، وأحبوه أكثر من الولد، وطبقوا هديه حذو القذة بالقذة. والله لن نجد أبدا أحدا اتبع النبي المصطفى وطبق هديه كأصحاب النبي أبدا أبدا. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل إن من حبهم للنبي المصطفى كان الواحد منهم يفكر بعد الموت: هل أنا سألقى النبي صلى الله عليه وسلم أم أن رؤيتي له ستكون في الدنيا فقط؟ انظروا إلى هذا الصحابي العملاق، ظل يفكر ويفكر حتى انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبث له أشواقه. قال: رسول الله، أنا أحبك وأجلس مع أهل بيتي، فلما يعني إذا تشتاق نفسي إليك، إذا اشتاقت نفسي أترك أهلي وآجي وأنظر إلى وجهك وأتملى من وجهك الكريم فيسكن قلبي، وأخوف ما أخاف أنني سأموت وأنت ستموت وستكون في الدرجات العلى من الجنة، وأنا إن دخلتها فسأكون دونك، فكيف أطيق ألا أراك في جنات ونهر يا رسول الله؟ والله ما تكلم سيد ولد آدم، ولكن نزلت الإجابة من الله تعالى. نزل قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. والله ما فرحوا أبدا يا مسلمون، ما فرحوا أبدا بعد إسلامهم كفرحهم بهذه الآية، لأنهم قالوا: نحن نحب النبي المصطفى ونحب أصحاب النبي، حتى ولو نعمل لم نعمل بأعمالهم نرجو من الله تعالى أن يحشرنا معهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بل إنني رأيت حب أصحاب النبي المصطفى يربو على النفس ويربو على النفيس. رأيتهم يا مسلمون في يوم أحد يقاتلون ويزبون يزبون عن النبي المصطفى، فكان الواحد منهم يقاتل ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقتل وهو يدافع عن رسول الله. انظروا إلى 11 رجل مع أبي طلحة، مع طلحة بن عبيد الله المبشر بالجنة من فم رسول الله، كلهم يقفون للدفاع عن رسول الله. فلما أقبل المشركون وأرادوا ضرب النبي المصطفى، قال النبي المصطفى: من للقوم؟ قال طلحة: أنا يا رسول الله. قال: مكانك، أنا أسأل الأنصار. من للقوم؟ قال رجل أنصاري: أنا يا رسول الله. قال: أنت. وانطلق يدافع عن رسول الله إلى أن قتل. ثم قال النبي المصطفى: من للقوم؟ فدخل الأنصاري الثاني ثم الثالث حتى قتل 11 رجل وهم يقاتلون دفاعا عن رسول الله. وبعد أن قتل 11 رجل وهم يدافعون عن النبي المصطفى، بقي أبو طلحة. قال له النبي: من للقوم؟ قال: أنا يا رسول الله. فقاتل قتال 11 رجل دفاعا عن النبي المصطفى والحبيب المكتبى صلى الله عليه وسلم، حتى ضربه مشرك على أصابعه فقال: حس. فقال النبي المصطفى: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون، لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. اتركوا 11 صحابيا مع طلحة بن عبيد الله وارحلوا مع رجل آخر من خيرة أصحاب رسول الله، ألا وهو أبو طلحة الذي كان شديد النزع والرمي. في يوم أحد وقف يدافع عن سيد ولد آدم، يدافع عن الحبيب المصطفى. وكان النبي المصطفى إذا ضرب بسهم ينظر عن أي شيء تمخض الضرب، فقال له كلمة عجيبة، قال له: انزل بنحرك يا رسول الله، فنحري دون نحرك فداء، نحري دون نحرك فداء، انزل بنحرك. الله الله، أكرم وأنعم بها من كلمة، أي أنه يريد أن يقول لرسول الله: إن السهم الذي يقصدك أنت فليقع في نحري أنا يا رسول الله، فنحري دون نحرك فداء. اتركوا هذا المشهد وانظروا إلى مشهد آخر يتجلى روعة وضياء وبهاء. انظروا إلى سعد بن الربيع، وقد أرسل النبي المصطفى من يسأل عنه وجده مدرجا في دمائه. والله يا مسلمون، ما من موضع في بدنه إلا وفيه ضربة بسهم أو رمية برمح أو ضربة بسيف. قال له الصحابي الطاهر زيد بن حارثة: أنت سعد بن الربيع؟ قال: نعم أنا سعد بن الربيع. قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك: كيف تجدك؟ قال: عليك وعلى رسول الله السلام، قل لرسول الله: أجدني أجد ريح الجنة دون أحد، أجدني أجد ريح الجنة دون أحد. الله أكبر. ثم قال مقولة تكتب بحروف الذهب على صفحات النور: قل لإخوان الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص مشرك إلى رسول الله وفيكم عين تطرف، أي وأنه يستعد للقاء الله جل وعلا، لم يشغله أي شيء إلا سلامة النبي المصطفى. فيوصي الأنصار قاطبة أن يدافعوا عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى آخر رمق من أنفاسهم. نعم أيها المسلمون عباد الله، هؤلاء هم أصحاب النبي المصطفى الذين ضحوا بالنفس والنفيس وأحبوا النبي المصطفى، ولكن حبهم تمثل في اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أريد أن أطير برقية من هذه القناة، من قناة الرحمة، لكل رجل حبيب فاضل ولكل أخت فاضلة يشاهدونني في أمتنا الحبيبة: أين نحن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا ليتنا ننهض بعد هذه الحلقة لنتساءل: أين نحن من رسول الله؟ وإن وجدنا أنفسنا مفرطين في هديه، من الآن يا مسلمون نراجع حساباتنا ونهاجر إلى الله ونطبق هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونصدق مع الله كما صدق أصحاب النبي المصطفى. فإن الله تعالى هو الذي قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، إن الله تعالى قال للنبي المصطفى: إنهم لن يدخلوا الجنة إلا إذا أتوا خلفك. فسل نفسك يا حبيب الكريم، وسلي نفسك يا أختنا الفاضلة: هل أنتم خلف النبي المصطفى، أم أنتم عن يمينه، أم أنتم عن شماله، أم أنتم شاردون عن هديه وسنته صلوات ربي وتسليماته عليه؟ لا شك أننا كلنا مفرطون. من الآن نقوم فنجبر هذا التفريط، ونسأل إن لم نكن نعلم، نسأل عن هدي رسول الله. فالله تعالى هو الذي قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا اطلعنا على هدي النبي المصطفى نتمسك به ونعض عليه بالنواجذ. فقد قال سيد ولد آدم صلوات ربي وتسليماته عليه: اللهم صل وسلم وبارك عليه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فإذا أردنا أن نخرج من هذا الاختلاف فلا بد أن نسعى خلف النبي المصطفى لنصدق هديه حذو القذة بالقذة. بل إذا أردنا أن نشرب من كف النبي المصطفى شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، لا سبيل لذلك إلا باقتفائنا لأثر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم واتباعنا لسنته. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر، المطلوب منا أن نتبعه في السنة الشكلية وفي السنة الجوهرية، وأريد من صاحب السنة أن يرفع رأسه لتناطح الجوزاء وهو يطبق هدي سيد الأنبياء. نعم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لا تستحي يا حبيب الكريم من اتباعك للنبي، لا تستحي، بل أريدك أن تطبق هديه الشكلي وهديه الجوهري ورأسك يناطح الجوزاء. والله لا سعادة لنا أبدا، ولا سعادة للأمة، ولا نصرة لها إلا باتباعنا لحبيبنا وسيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد قلت في حلقة سابقة كلمة قالها عملاق الإسلام ابن القيم في كتاب له بعنوان الرسالة التبوكية، قال: فتش عن كل موطن للسعادة في حياتك ستجد سببه أنك اتبعت رسول الله في موطن أو في مقام فأتاك السعد من حيث اتبعت سيد الأنام، وفتش عن كل بلية ومصيبة ومشكلة في حياتك ستجد سببها أنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم في موطن أو في مقام فأتاك البلاء من حيث خالفت سيد الأنبياء. بالله عليك يا حبيب الكريم، من الآن إن كنت بعيدا عن هديه، من الآن هاجر إلى الله وطبق هديه حذو القذة بالقذة، لأنك إن استعليت على هدي رسول الله فلسان حال القدرة يقول لك: أيها المعرض عنا، إن إعراضك منا ولو شئنا لجعلنا كل ما فيك يردنا. لا أريد أن تكون من أولئك الذين قال الله عنهم: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، بل أريدك أن تكون من هؤلاء الأطهار الأخيار الذين زكاهم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إن الله تعالى ذكرنا بآية، والله لو لم نخرج من الحلقة إلا بها كفانا بها مكسب. اسمع، الله تبارك وتعالى يذكرنا بقوله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خزولا. أنا أعلم أن كثيرا منا إذا سمع داعيا من الدعاة الربانيين يشجعه على الاعتصام بسنة رسول الله فاشتاق نفسه ويبدأ فعلا بالرحلة في تطبيق هدي رسول الله، ولكن سرعان ما يخرج له شيطان من شياطين الإنس يحذره من سيره خلف النبي المصطفى. أقول: إذا اتبعته وطبقت قوله ستندم في وقت لا ينفعك فيه الندم، فحتى لا تندم في وقت لا ينفعك فيه الندم قم واعتصم بهدي حبيبك النبي المصطفى، وإذا اعتصمت أثبت على ذلك حتى تلقى الله تباركت أسماؤه وأنت عاض على هدي النبي المصطفى وسنته، حتى تلقى الله تعالى وهو راض عنك غير غضبان. أحبتي الكرام، كان موضوعنا في هذا اليوم الأغر الميمون الطيب المبارك بعنوان: هؤلاء هم الرجال، وعشنا مع قول الله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. إن شاء الله رب العالمين، موعدنا في الحلقة القادمة إن شاء الله مع خاتمة هذا البرنامج في حلقة أختم بها إن شاء الله، وإن شاء الله أجعل عنوانها مفاجأة. وأنتم تعلمون أن خطة البرامج تنتهي حتى واحد من شهر مايو، فإن شاء الله رب العالمين بإذن الله وحوله وطوله هناك برامج أخرى، ولست أدري إذا كان سيكون لنا نصيبا في هذه البرامج، وأتمنى من الله أن ألقاكم إن شاء الله رب العالمين في برنامج جديد إن قدر الله تباركت أسماؤه. ولكن سعدت بكم أيام سعادة، فإني أحبكم في الله يا أمتي الحبيبة، والله ما جلسنا في هذا المكان لا من أجل شهرة ولا من أجل تلميع، ولكن تمنينا من الله تبارك وتعالى أن يفتح بكلمة تخرج من أفواهنا قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صمة، فإن كنا وفقنا فمن الله وحده، وإن كنا أخفقنا فمن أنفسنا ومن الشيطان، والله أسأل أن يجعلنا جميعا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن شاء الله موعدنا في السبت القادم إن أحيانا الله وأمد في حبل العمر في حلقة خاتمة لهذا البرنامج لمن كان له قلب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكر الله لكم حسن متابعتكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.